بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هو الفرق بين شرك المشركين الأولين وبين شرك القبوريين المتأخرين؟ ذكر الشيخ فرقين. الأول أن الأولين كانوا في الشدة يخلصون الدعاء لله عز وجل، والمتأخرون من المشركين يشركون في الرخاء وفي الشدة. والفرق الثاني، وإما أشجار وأحجار مطيعة غير عاصية، وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أسق الناس، نعم، ويدعونهم مع ما يحكون عنهم من الفجور والسرقة وترك الصلاة. والذي يعتقد في الصالح أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وزدنا فرقين آخرين، أن المتأخرين أصبحوا يشركون في الربوبية واشتهر وانتشر هذا عنهم، نعم، والأولون كانوا مقرين بالربوبية من حيث الجملة، مع أنه حصل لهم خلل فيه، لأنه لا يمكن أن يقام توحيد الربوبية حق القيام إلا مع قيام ما يلزم من توحيد الألوهية. والفرق الثاني أن المتأخرين يجهلون معنى لا إله إلا الله، والأولون يعرفون معناها، فلذلك لم يتلفظوا بها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، شبهة يريدونها على ما ذكرنا، يريدون هذه الشبهة على الناس، ويريدون أن يوجدوا فرقا بينهم وبين الأولين يمنع من مشابهتهم للأولين. فإن المصنف رحمه الله تعالى قرر فيما مضى أن المشركين المتأخرين قولهم هو قول المشركين المتقدمين سواء بسواء، وهذه الشبهة يريدون بها أن يدحضوا هذا الذي قرره الشيخ، وأن يقولوا إن بيننا وبين الأولين فرقا هو لصالحنا، فإن نشهد أن لا إله إلا الله، ونؤمن بالبعث، ونؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بالقرآن، وكذلك نصلي ونزكي ونصوم، بخلاف المشركين الأولين في هذا كله، فإنهم لا يؤمنون بالقرآن، ويكذبون الرسول، ويقولون ساحر وكاذب، ولا يقولون لا إله إلا الله، ولا يصومون، ولا يزكون، ولا يحجون الحج الصحيح، ولا إلى آخره. فهذه هي الشبهة التي سيوردها، وهي من أعظم شبههم، ومن أكثرها رواجا، وأكثر ما يصادفك، وأكثر ما يصادفك. وهذه الشبه هي مترابطة متلازمة، رب شبهة تكون مرتبطة بشبهة أخرى. وقد ذكر لنا شيخنا حفظه الله أنه ذات مرة في حياة الشيخ مقبل عليه رحمة الله ورضوانه، خرج دعوة إلى جهة أبين، إلى جهة أبين، فقال له بعض الإخوة الذين خرج إلى جهة بلدهم: إنها هنا قرية فيها شرك، فحبذا لو كانت الكلمة حول الشرك والأدلة من الكتاب ومن السنة على التوحيد والشرك. قال الشيخ: فاستحضرت ما أمكن من الأدلة، ركزت على القرآن، فظل الشيخ من أول الخطبة المحاضرة والكلمة إلى آخرها وهو يسرد الآيات في الشرك بالله عز وجل وفي خطره وضرره إلى آخر الكلام. وتعرفون الشيخ إذا سرد فإنه لما شاء الله يسرد، فذكر الأدلة، فبعد ذلك بعد هذا كله والكلام والوقت الذي ذهب في آخره قالوا هذه في الأولين كل سهولة، هذه في المشركين الأولين، أما نحن فلسنا مثلهم، صلي ونصوم، وأولئك الأولون هذه الآيات فيهم. فجمعوا بين شبهتين، شبهة قد تقدمت وهي أن هذه الآيات نزلت في الأولين، وبين هذه الشبهة وهي أن بينهم وبين الأولين فرقا، فإنهم يصلون ويشهدون ويهللون ويكبرون إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصغي سمعك لجوابها. وهي شبهة يتعلق بها الجهال، يمكن أن يلبسوا بهذه الشبهة على كثير من الجهال، والجاهل مشكلة، ليس بعالم حتى تناقشه مناقشة علمية وتقنعه وترد عليه. وكذلك أيضا إذا دخل في رأسه شيء فيصعب أن يغير إلا أن يشاء الله، ولكن لا بد من ذكر الحجج ومن المجادلة ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإقامة الحجة. قال: وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن، يعني الآيات التي نزلت في القرآن في التحذير من الشرك، لا يشهدون أن لا إله إلا الله، لا يشهدون، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون الآية، فهم لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يكذبون شخصه وإنما يكذبون ما جاء به، فهم يعلمون أنه صادق في قوله ولكن يكذبون ما جاء به، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وينكرون البعث، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، ويكذبون القرآن آية تقدمت، ويجعلونه سحرا، يجعلونه سحرا، يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر. وفي قول الله عز وجل: ثم نظر ثم عبس وبسر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يشهدون بأفواههم ولا يعرفون معنى هذه الكلمات ولا ما دلت عليه ولا ما اقتضته، ونصدق القرآن، يصدقون أنه من عند الله، ولكن لا يعملون بما تضمنه القرآن من الأمر بالتوحيد والنهي عن المنكر أو عن الشرك والمنكر. قال: ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ هذه هي الشبهة التي طلب الشيخ منك يا أيها القارئ أن تصغي لها سمعك، فأصغي لها ولجوابها. قال الشيخ رحمه الله: فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر، لم يدخل في الإسلام. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا ودخلوا في السلم كافة، فواجب على العبد أن يدخل في السلم كافة، وكافة هذا حال، إما من الواو ودخلوا فيكون المعنى ادخلوا جميعا في الإسلام، وإما من السلم الذي هو بمعنى الإسلام فيكون المعنى ادخلوا في الإسلام من جميع جوانبه، لا تتركوا جانبا من جوانبه. وكلا المعنيين صحيح، وكلا الإعرابين أيضا صواب محتمل. قال لم يدخل في الإسلام، الذي يصدق بشيء ويكذب بشيء لم يدخل في الإسلام، لأن الله عز وجل طلب من عباده أن يدخلوا في الإسلام كافة، فمن كذب شيئا يعترف به وأنكره فإنه لا يعد مسلما، لقول الله عز وجل في الآية التي سيذكرها الشيخ فيما بعد عن أهل عمن ذمهم الله عز وجل، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. وهذا هو مذهب أهل الكتابين، أنهم يؤمنون ببعض الكتاب، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ذمهم الله عز وجل على هذا الصنيع. وهذا يدل على أن الواجب الإيمان بالكتاب كله، وهذا هو أصل الجواب. أصل الجواب أنه واجب على كل مسلم أن يؤمن بجميع ما جاء عن الله عز وجل في كتابه، وبجميع ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه. فمن كذب بشيء من القرآن فإنه يعد كافرا وإن آمن بشيء آخر. قال رحمه الله تعالى أن الرجل، وهذا ذكر الشيخ عدم الخلاف بين العلماء، أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر، لم يدخل في الإسلام، لأن هذا الدين ليس بدين اشتهاء تأخذ منه ما شئت وتترك ما شئت، بل هو دين الله عز وجل الذي أمر الناس بأخذه كله. قال وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة. لو فرض أن رجلا علم معنى لا إله إلا الله على ما دل عليه الكتاب والسنة، ولكنه مع ذلك جحد وجوب الصلاة، قال الصلاة غير واجبة، إنما الذي يجب هو فقط التوحيد، وأما الصلاة فإنه يجحد وينكر وجوبها، فإن هذا يكون كافرا، لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، ومن أنكر شيئا معلوما من دين الإسلام بالضرورة فإنه يعد كافرا. بل من رد شيئا من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعترف بصحته فإن هذا كفر. قال أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، انظر إلى التعبير بالجحد. ولذلك يذكر العلماء عليهم رحمة الله الفرق بين الجاحد وبين المتكاسل، يقولون ما حكم تارك الصلاة؟ والجواب أن تارك الصلاة، أن تارك الصلاة على قسمين، إما أن يكون تركها جحودا، وإما أن يكون تركها كسلا، وكذلك الزكاة وكذلك الصوم. أما ترك الصلاة جحودا فإنه كفر بإجماع أهل العلم، وكذلك ترك الزكاة جحودا لوجوبها، وترك الصوم جحودا لوجوبه فإن هذا من الكفر بالله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا الحج والجهاد إلى آخره. وأما ترك هذه الأشياء كسلا مع الإقرار بوجوبها، فيختلف أهل العلم في الصلاة على قولين، وكذلك ربما اختلفوا في غيرها. الشاهد أنهم يفرقون بين الجحود وبين الإقرار بها مع تركها كسلا. قال الشيخ رحمه الله وجحد وجوب الزكاة أو أقر بهذا كله وجحد الصوم أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الحج، أن هذا كله كفر لو أقر بكل شيء وجحد شيئا واحدا من هذه المذكورات ونحوها فإنه يكون كافرا. وهذا لا بد أن يكون هذا المجحود مما علم بالضرورة أنه من دين الإسلام كهذه المذكورات التي لا تخفى على أحد، وما عداها فإن جحودها إنما يكون كفرا إذا اعترف بها وبصحتها. فإن بعض الناس قد يجحد شيئا للجهل به، قد يجحد شيئا للجهل به، تأتي إلى رجل فتقول له ماذا تقول في الملائكة، فيقول أؤمن بالملائكة أن لله عز وجل ملائكة، فتقول له ماذا تقول عن إسرافيل، فيقول ما أدري ما إسرافيل. فإنكاره لإسرافيل ليس لأنه يجحد شيئا اعترف به، ولكنه لأنه جهل هذا الملك فأنكره. وكلامنا هنا في من جحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة كهذه الأركان، أو في من جحد شيئا يعترف به. فإن جحد شيئا وهو يجهله فإنه يعرف به، فإن أقيمت عليه الحجة بعد ذلك وعرفه واستمر على جحوده فيدخل في الحكم المذكور بأنه يعد كافرا والعياذ بالله. قال ولما لم ينقد، يعني لا بد من إزالة، من إقامة الحجة عليه، من إزالة الشبهة. قال ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولله على الناس حج البيت، لله جار ومجرور، خبر مقدم، وحج مبتدأ مؤخر، وعلى الناس ظرف يعني جار مجرور متعلق بما تعلق به الخبر، وحج مضاف والبيت مضاف إليه. وعلى هنا تفيد الوجوب، ولله على الناس لأن على من معانيها الوجوب، تقول عليك فدية وعليك كفارة يعني يلزمك. وقوله سبحانه حج البيت هو من إضافة المصدر إلى مفعوله، لأن فاعل الحج الناس والمحجوج إليه البيت، ومن بدل من الناس، بدل بعض من كل، من استطاع إليه سبيلا، الذي يستطيع وجب عليه الحج. وهل هو على الفور أم على التراخي؟ فيه قولان للفقهاء ينبني الخلاف فيه على مسألة هي: هل الأمر للفور، هل الأمر يقتضي الفور أم لا يقتضي الفور؟ والصحيح أنه يقتضي الفور ما لم تدل قرينة على عدم وجوب الفورية. قال رحمه الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قوله ومن كفر، هذا يستدل به على أن تارك الحج يعد كافرا، ولكنه إذا كان تركه جحودا فهو كفر أكبر، وإن تركه كسلا فهو كفر أصغر. ما ذكره الشيخ رحمه الله من أن أناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقادوا للحج فأنزل الله هذا في حقهم، هذا لم يثبت سندا. قال المؤلف رحمه الله ومن أقر بهذا كله وجحد وجوب البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال جل جلاله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، قوله كما قال الله كما قال جل جلاله، يعني هذا الدليل هو في المسائل المتقدمة كلها، من أنكر شيئا وأقر بشيء فلا ينفعه إقراره بل يعد كافرا. قال كما قال جل جلاله: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فقوله سبحانه إن الذين يكفرون بالله ورسله جعلهم الله سبحانه كافرين به وبرسله، ولم ينفعهم أنهم آمنوا ببعض وكفروا ببعض، لأن التكذيب ببعض الرسل تكذيب بهم أجمعين. ولذلك يخبر الله سبحانه عن قوم نوح فيقول: كذبت قوم نوح المرسلين، ولم يبعث الله عز وجل لهم إلا رسولا واحدا هو نوح، وكذلك هود، وكذلك قوم هود وقوم صالح وقوم لوط وغيرهم، يخبر عنهم بأنهم كذبوا المرسلين ولم يبعث إليهم إلا رسول واحد، وذلك لأن التكذيب برسول واحد هو تكذيب بالمرسلين أجمعين، لأن الرسل يصدق بعضهم بعضا. قال الله عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، وهذا التفريق هو الذي وضحه الله بقوله: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. فهذه الجملة الثانية مفسرة للتفريق المذكور في الجملة قبلها. فالتفريق المذكور في قوله يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله هو قولهم نؤمن ببعض ونكفر ببعض، يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض الرسل. وأسعد الناس إيمانا بالأنبياء أجمعين هي هذه الأمة التي آمنت بالرسل أجمعين، آمنت بموسى وآمنت بعيسى وآمنت بكل المرسلين الذين أرسلهم الله وبكل الأنبياء الذين أوحى الله عز وجل إليهم. وأما هؤلاء الذين يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض الأنبياء فوصفهم الله عز وجل بقوله: أولئك هم الكافرون حقا، فحكم عليهم بأنهم هم الكافرون. وقوله سبحانه وتعالى أولئك هم الكافرون، هم هذا ضمير فصل، وضمير الفصل يفيد التوكيد، وتعريف المبتدأ والخبر يفيد الحصر، فكأنه قيل لا كافر إلا هؤلاء، وذلك لشدة هذا الذنب العظيم الذي أتوه وهو التكذيب ببعض المرسلين. وأكد الله عز وجل كفرهم ومضمون الجملة التي تقدمت بقوله حقا، وتوعدهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب المهين المخزي. كل هذا يدل على خطر من آمن ببعض وكفر ببعض، سواء كان هذا بالمرسلين أم كان هذا بشيء يتعلق بالدين، يؤمن ببعض الفرائض ويجحد بعض الفرائض. قال الشيخ رحمه الله: فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، وأنه يستحق ما ذكر يعني من العذاب المهين، زالت هذه الشبهة، لأن هذه الشبهة قائمة على أن من تلفظ بلا إله إلا الله وصلى وصام فإنه لا يمكن أن يكفر. هذه الشبهة قائمة على أن من تلفظ بلا إله إلا الله وصلى وصام فإنه لا يمكن أن يتطرق إليه كفر. فرد الشيخ رحمه الله هذا بما بينه من أن الشخص يكفر بجحود شيء من الأشياء التي مثل بها والتي ذكرناها آنفا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. الأحساء بلدة بقرب يعني بلدة قريبة من بلاد المصنف رحمه الله، معروفة في المملكة العربية السعودية، وكانت في زمن الشيخ لم تطهر من الشرك، بل كان فيها المشركون وكان فيها علماء الشبه والشرك والذين يغررون الجهال ويبررون لهم أفعالهم. فالشيخ رحمه الله كان يراسل أولئك العلماء، وكان يراسل أولئك الأمراء، وكان يكتب إلى العامة. فما كان من علماء تلك البلدة التي هي الأحساء والقطيف وما جاورها إلا أنهم ردوا دعوة الشيخ وشوهوها، وكانوا يريدون الشبه على الناس، ويذكرون أن الشيخ رحمه الله جاء بمذهب خامس، مذهب خامس ليس بمذهب الشافعية ولا الحنابلة ولا الحنفية ولا المالكية، وإنما هو مذهب خامس ابتكره واخترعه لم يسبقه به أحد، وكانوا يشوهون على العوام في هذا. وكان الشيخ رحمه الله يرد على شبههم، كما تجد ذلك في كتاب تاريخ نجد لابن غنام رحمه الله تعالى. فيقول الشيخ: وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الإحساء في كتابه الذي أرسله إلينا، والمراد به محمد بن عبد الله بن فيروز. هذا هو الذي كان من ألد أعداء الدعوة، من ألد أعداء الدعوة في الأحساء، ابن فيروز. يقول الأخ أبو العباس في هذا: في علماء نجد لعبد الله البسام رحمه الله أنه ذكر فقال عن ابن فيروز هذا: وهو الذي بعث الشبه التي رد عليها الشيخ في كشف الشبهات، بعث الشبه على الشيخ رحمه الله. ولكن الشيخ رحمه الله كان يرد الشبه ويجليها للناس، ويأمر بقراءتها في محافل الناس، ويوصي بها إلى العلماء أن يتأملوا فيها وأن ينظروا فيها. قال رحمه الله: وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. ولا تزال هذه البلدة الأحساء والمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية لا تزال إلى الآن وهي ملغمة بالرافضة، ملغمة بالرافضة وبالمشركين، ولكنهم مكبوتون في المملكة العربية السعودية، وإلا فإنهم لا يزالون هناك ويفعلون فوضى في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، ويحاولون أن يثوروا على المملكة العربية السعودية وعلى أولاتها. فنسأل الله عز وجل أن يخذل أهل الشرك والشر في كل مكان. قال رحمه الله: ويقال أيضا، إذن الرد الذي تقدم هو أن من كفر ببعض فإنه يكون كافرا بالكل. هذا حاصل الرد، أن من كفر ببعض ما جاء به الرسول وببعض ما جاء به الله عز وجل فإنه يعد كافرا حقا، يعد كافرا حقا، ولا ينفعه أن أقر واعترف وآمن ببعض ما جاء به الله أو ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. والدليل هذه الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله: ويقال أيضا، إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم، أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله. ولذلك إخواني في الله تجدون أهل العلم، تجدون أهل العلم يذكرون أن فلانا حصل منه كفر أو أن فلانا كفر، وإذا نظرت ما هو الشيء الذي كفر به تجد أنهم يذكرون أنه أنكر مسألة معينة أو أنه دخل ماذا بارك الله فيك في قال مقولة كفرية أو فعل فعلا كفريا أو صحح مذهب النصارى أو صحح طريقة اليهود أو كذلك رد حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم كحديث الذباب أو قال مثلا إن بعض الناس يكون معصوما من غير الأنبياء كقول الخميني في أئمة الأئمة الاثني عشرية أو إلى غير ذلك، فتجدهم يكفرونه بمجرد ما يتلفظ بهذا اللفظ الكفري أو بتلك المقولة الكفرية التي تصدر عنه، ولا ينظرون إلى صلاته وإلى صيامه وإلى آخره، فإنه قد أتى ناقضا من نواقض الإسلام لا ينفعه ما فعل حتى يراجع إسلامه ويتوب مما قال ومما فعل. قال الشيخ رحمه الله: وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. وقول الشيخ لا تختلف المذاهب فيه يريد المذاهب المعتبرة التي يجادل الناس بها، مثل مذهب الشافعية والحنابلة والحنفية والمالكية، وكان يراسلهم ويقول لهم: كل من كان على مذهب فإني أكتب له من الحجج ومن كلام أئمته كلام أئمة مذهبه على بطلان ما يفعله وما يقوم به من الشرك بالله عز وجل، ولا أجادله إلا بشيء هو معترف به ومقر به من كلام أصحاب مذهبه. قال رحمه الله: فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول، وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. يعني كيف لو أن إنسانا أتى بكل ما أمر به وجحد الصلاة قلنا عنه بأنه كافر، ولو أتى بكل شيء وجحد البعث قلنا بأنه كافر، كيف لو أتى بكل شيء وجحد التوحيد الذي هو أصل الأصول كيف لا نكفره؟ هذا من أعظم الجهل ومن أعجب الجهل. وما هو الدليل على أن التوحيد أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج؟ ما هو الدليل؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية إلى أن يوحدوا الله، هذا شيء. أيضا من الأدلة أن الرسل يقولون لأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت لئن أشركت ليحبطن عملك. نعم، منها أيضا حديث: بني الإسلام على خمس، بماذا بدي؟ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وكذلك أول ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قومه إلى أي شيء؟ إلى التوحيد. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. متى فرضت الصلاة؟ متى فرضت الصلاة؟ في ليلة الإسراء. ومتى كانت؟ متى كان الإسراء عن القول المشهور؟ قبل الهجرة أم بعد الهجرة؟ عند من؟ قبل الهجرة بكم؟ بسنة، بسنتين، بثلاث، بثلاث سنين. فرضت الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج، في ليلة المعراج، وكان هذا قبل الهجرة بثلاث سنين. والزكاة متى فرضت؟ متى فرضت الزكاة؟ إذن إذا فرضت الصلاة بعد 10 سنوات من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فرضت الصلاة، وكذلك فرضت الزكاة، متى فرضت الزكاة؟ فرض أصل الزكاة فرض بمكة، ومقادير الزكاة وأنصباؤها فرض بالمدينة، وكذلك الصوم فرض في السنة الثانية، والحج فرض في سنة متأخرة. فإذا هذا يدل، كل هذه أدلة تدل على أن التوحيد أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج. قال الشيخ رحمه الله: إذا هذه الشبهة التي ذكرها ما هو حاصلها؟ ما هو حاصل الشبهة؟ حاصلها أنه يذكر فرقا بينه وبين الأولين. نحن ذكرنا فرقا يدل على شدة انحراف المتأخرين وبعدهم، وأن الأولين أصح عقولا من المتأخرين. فهو أراد أن يقابل هذه الفروق بذكر فرق يبين به أنه أحسن حالا وأنه لا مقارنة بينه وبين الأولين. ما هو هذا الفرق الذي أراد أن يظهره؟ أن الأولين كانوا لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ولا يصلون ولا يصومون ولا يحجون إلى آخره، ونحن نصلي ونصوم ونحج ونذكر الله إلى آخر ما تقدم. وما هو الجواب عن هذا؟ ما هو الجواب عن هذا؟ وجه أولا، أصل الشبهة أنه ظن أن هذه الأشياء التي ذكرها تمنع من إطلاق الكفر عليه، أنها تمنع من إطلاق الكفر عليه. والرد عليه يكون بأن من جحد شيئا واحدا مما دلت عليه الشريعة، مما علم بضرورة أنه من دين الإسلام أو كان يعترف به وجحده، فإن هذا يعد كافرا، ويكون ممن آمن ببعض وكفر ببعض، وقال الله عز وجل عنهم أولئك هم الكافرون حقا. فهذه هي الشبهة وهذا هو جوابها. أخ يقول: هل ستخرج دعوة؟ الجواب لا، معنى كشف الشبهات وبعده إن شاء الله تطهير الاعتقاد. فكيف نخرج دعوة؟ نحن مربوطون بكتب الأئمة. فإذا انتهينا منها إلى رمضان وبعدها الله يفتح علينا وعليكم. طيب يا إخوان، نأخذ الكتاب الآخر.